الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في كل المناقشات التي ذكرت على التعريف المشهور، وتحصل مما ذكرناه أن المصنف رضوان الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة يرد المناقشة الأولى، المناقشة بدخول المسائل الفقهية، ويرد المناقشة الثانية وهي المناقشة بخروج مسائل الأصول العملية، ويقبل المناقشة الثالثة وهي أن التعريف تعريف غير مانع لأنه مدخل لمسائل الظهورات اللفظية التي لا قول بأنها من مسائل علم الأصول. فتحصل عدم تمامية هذا التعريف عند المصنف لأنه من قبيل التعاريف غير المانع. بعد ذلك يختار المصنف رضوان الله تعالى عليه لنفسه تعريفا جديدا، عبر عن هذا التعريف بأنه الأصح في التعريف أن يقال عليكم السلام ورحمة الله. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. أما قوله والأصح في التعريف كقوله في الحلقة الثانية والأولى في تعريفه أن يقال، الذي هو أفعل تفضيلا، فلا نريد أن نقف كثيرا عنده، إذ كثيرا ما يخرج أفعل التفضيل عن بابه، كثيرا ما لا يكون أفعل التفضيل بمعنى المشاركة وزيادة عليكم السلام. وإن كان تعريف المشهور باطلا بنظر المصنف بسبب عدم كونه مانعا، فحق العبارة أن يقال والصواب في تعريفه أو الصحيح في تعريفه. لكن قلنا كثيرا ما يخرج اسم التفضيل عن بابه ولا يكون مقتضيا للمشاركة وزيادة، أو لعل المصنف استخدم هذا التعبير تأدبا، أو لعله استخدمه من باب التخفيف من هول المسألة والإشارة إلى أن هذه المسألة مهما تنازعنا فيها فإنما هو نزاع في أمر لفظي، وهو الصياغة اللفظية التي ينبغي أن نعتمدها للتعريف. كيفما كان الأمر في هذا سهل، إنما الكلام في تعريفه الجديد الذي أتى به وهو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. إذا أردنا أن نعطي هذا التعريف حقه أيضا يجب علينا أن ندرسه أولا بطريقة تجزئية، يعني أن ننظر ما هي القيود التي أخذها المصنف في هذا التعريف حتى نرى أن هذا التعريف ما هي خصوصياته، ولا أقل من أنه في مقام المقارنة بين هذا التعريف وبين التعريف الذي نسبه المصنف للمشهور لابد من معرفة ما هي الخصوصيات التي اشتمل عليها هذا التعريف الجديد والتي تجعله أصح وأصوب من التعريف الذي نسب إلى المشهور. هذا التعريف أخذ فيه أيضا لفظ العلم، وهذا مشترك مع التعريف السابق فلا نعيده. لكنه اشتمل على جملة من الخصوصيات لا بد من الكلام فيها، فإنه أولاً استبدل لفظ القواعد بلفظ العناصر، فبدل التعبير بالقاعدة عبر بالعنصر. وثانياً استغني فيه عن وصف التمهيد بالكامل، أسقط منه تماماً لفظ التمهيد، وكل ما يؤدي مؤداه، يعني لم يستبدل لفظ التمهيد بما يؤدي نفس المؤدى، مثلا كالوقوع في طريق الاستنباط أو النفع في الاستنباط وما شاكل ذلك. الخصوصية الثالثة أنه تضمن قيدا إضافيا وهو قيد الاشتراك، فلا بد أن يبحث أنه ما هو المراد من الاشتراك. الخصوصية الرابعة أنه طبعا استخدام لفظ الاستنباط مشترك بين هذا التعريف وتعريف المشهور، أنه استبدل الحكم الشرعي في تعريف القوم بالجعل الشرعي، هذا على مستوى الحلقة الثالثة. أما على مستوى البحوث فإن التعريف تضمن زيادة على ما هو الموجود أيضا في الحلقة الثالثة، حيث عرفه على ما أذكر بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة على أن يكون دليلا على الجعل الشرعي الكلي. على ما أذكر هذه هي ألفاظ التعريف في البحوث، أو أنها قريبة جدا من هذا من هذه الألفاظ. كيفما كان، الآن نتحدث عن التعريف في ضمن ما هو موجود في الحلقة الثالثة. أما الخصوصية الأولى وهي استبدال القواعد بالعناصر واستبدال لفظ القاعدة بلفظ العنصر، فأقصى ما يمكن أن يقال في توجيهه هو أن لفظ العنصر مشعر بأداتية المسائل الأصولية، وأن دورها دور آلي، وأنها لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب بسبب وظيفتها ودورها وآليتها للاستنباط الشرعي. وهذا ما لم تكن كلمة القاعدة مشعرة به، فإن القواعد تنقسم إلى قسمين، منه ما يطلب لذاته ومنه ما يطلب لغيره. لكن لفظ العنصر الذي هو بمعنى الأداة تقريبا مشعر بخصوصية الآلية الموجودة في طبيعة المسائل الأصولية، فيكون هذا حينئذ وجها مميزا للفظ العنصر على لفظ القاعدة. لا أدري إذا كان يخطر ببالكم وجه آخر لهذا الاستبدال، استبدال القاعدة بالعنصر. لم يتعارف في الاستعمالات العلمية أن يطلق على شيء من مسائل العلوم اسم العناصر، وإنما يعبر عنها عادة بالمسائل، بالقضايا، بالقواعد. مثل هذا الإطلاق، مثل هذا التعبير، مما لم يعهد في الأساليب العلمية. لكن لعل الوجه فيه وما ذكرناه من أن التعبير بالعنصر يشعر بهذه الوظيفة الآلية لعلم الأصول ولمسائل علم الأصول، الأمر الذي لم تكن تتحمله مفردة القاعدة. لكن في المقابل يمكن أن يقال إن التعبير بالقاعدة وإن لم يكن بنفسه مشعرا بهذا الدور، دور الآلية ودور الأداتية، لكن مع ضميمة قيد الممهد إليه حسب قراءة المصنف، مع ضميمة قيد الممهدة يعلم أن هذه القواعد إنما تطلب لجهة تمهيدها لقياس الاستنباط، لأن التعليق على الوصف مشعر بالعلية، وعلم الوصول يدرس لأجل كونه قواعد ممهدة. فإذن هذا يدل على أن خصوصية التمهيد للاستنباط معتبرة في غرض علم الأصول وفي طلب علم الأصول وفي دراسة علم الأصول. فإذن هذه الميزة التي ذكرناها قبل قليل لكلمة العنصر، يمكن أن يقال إن تعريف المشهور ليس خاليا منها. نعم ليس في لفظ القاعدة، لكن بضميمة وصف القاعدة بأنها ممهدة، على قراءة الممهدة بلا شك ولا ريب. يضاف إلى ذلك أن وصف الممهدة، عفوا، أن وصف القاعدة أو أن لفظة القاعدة يمكن أن يدعى أيضا أنها تتميز بأفضلية على لفظ العنصر. إذن كنا قبل قليل ندافع عن أخذ لفظ العنصر بدل لفظ القاعدة، الآن قلنا هذه الميزة التي ذكرتموها للفظ العنصر ليس مما تفرد به لفظ العنصر أو تعريف المصنف، بل أكثر من ذلك، نزيدكم أن التعبير بالقاعدة أفضل، وذلك لاشتمال هذا التعبير على خصوصيات إيجابية. منها مثلا ما قد يقال من أن التعبير بالقاعدة مشعر بل ظاهر في أن المسائل الأصولية يجب أن تكون من سنخ القضايا الكلية، لما أشرنا إليه عند التعليق على تعريف المشهور من أن القاعدة أخذ في مفهومها اصطلاحا أن يكون هناك موارد انطباق لها، ولازم ذلك كما ذكرنا أن تكون من قبيل القضايا المسورة الكلية. ففي قولهم قاعدة حينئذ يشعرون ويدلون، بل يكون كلامهم ظاهرا، لأن هذا مصطلح، حينئذ يكون كلامهم ظاهرا في أن مسائل الأصول هي من قبيل المسائل الكلية. أما التعبير بلفظ العنصر فإنه يخلو من هذه الإشارة، فإن العنصر ليس له معنى اصطلاحي حتى يدعى اختصاصه بالمسائل التي تكون من قبيل المسائل الكلية. فقد يقال إن هذا وجه أفضلية للتعبير بالقاعدة على التعبير بالعنصر. لكن هذا الكلام أيضا يمكن التخلص منه، يعني يمكن الدفاع عن تعريف المصنف بأن يقال إن لفظ العنصر في حد نفسه وإن كان خاليا من الدلالة على كلية مسائل الأصول، لكن هذا اللفظ وقع في التعريف موصوفا، وصف لفظ العنصر في التعريف بوصف المشتركة، العناصر المشتركة. والاشتراك كما سوف يأتي عند التعليق على هذه الكلمة، وكما لعله تقدم في الحلقة الثانية، الاشتراك أخص من الكلية. بمعنى أن كل مشترك فهو كلي، يعني أن كل عنصر من العناصر المشتركة بالمعنى الذي يريده السيد الشهيد، أي داخل مثلا في مختلف أبواب الفقه، كل عنصر من هذه العناصر لا يكون مشتركا إلا بعد أن يكون كليا. لا يكون أو لا تكون المسألة شخصية أو جزئية وهي مشتركة بين أبواب الفقه، حتى تكون مشتركة بين أبواب الفقه يجب أن تكون كلية أولا. فكل مشترك فهو كلي ولا عكس، ليس كل كليان مشتركا. مثلا القواعد الفقهية برأي المصنف هي قواعد كلية، هي قضايا كلية، ولكنها ليست عناصر مشتركة. على هذا الأساس إذن كل مشترك فهو كليان، وليس كل كليان مشتركان. فنكون في التعريف قد أثبتنا للعنصر الوصف الأخص، وإثبات الأخص ماذا يستلزم؟ يستلزم إثبات العام. إذا صدق على زيد أنه إنسانان صدق عليه أنه حيوان بالضرورة، ما نحن فيه من هذا القبيل. إذا صدق على القاعدة أنها مشتركتان صدق عليها أنها كلية بالضرورة. على هذا الأساس فوصف الكلية وإن لم يكن مستبطنا في لفظ العنصر، لكن بضمينة أن لفظ العنصر وقع موصوفا بوصف الاشتراك الذي أخذ فيه الكلية لأنه أخص منها، حينئذ أيضا يمكن أن يستفاد كلية مسائل الأصول من نفس تعبير المصنف، من نفس تعريف المصنف. ويمكن أن يدعى أيضا أن لفظ القاعدة يتميز بميزة إضافية أو إيجابية أخرى تجعلنا نفضله على لفظ العنصر، وهو أن لفظ العنصر لا إشارة فيه من قريب ولا بعيد إلى أن مجال هذا الذي نسميه أصول الفقه هو من قبيل المجالات المعرفية والنظرية والعلمية، فإن العنصر هو مطلق الجزء المكون للشيء، أو مطلق ما يكون أداة ينتفع بها في الشيء. الآن مثلا الأدوات التي ينتفع بها الصانع في مصنعه هذه أيضا عناصر للعمل، فالعنصر كما قد يكون في الجوانب المعرفية والعلمية والنظرية كذلك يجوز أن يكون أيضا، يعني يصدق أيضا في الجوانب مثلا العملية أو المهنية وما شكل ذلك في الصناعات غير العلمية، لكن هذا أيضا ليس بشيء، لأنه يمكن أن يقال إن التعريف لم يقتصر على لفظ العنصر، بل اشترط في العنصر أن يكون من عناصر الاستنباط الفقهي، ومعلوم أن الاستنباط يراد منه قياس الاستدلال الفقهي، وعلى هذا الأساس فهو من الجوانب المعرفية النظرية الفكرية وليس من الجوانب. فإذا من هذه الناحية نحن لا ندري وجها معتدا به لضرورة العدول عن لفظ القاعدة إلى لفظ العنصر يرحمكم الله، كما أننا لا نستطيع أن نرجح أحد التعبيرين على الآخر. نعم قد نرجح لفظ القاعدة باعتبار أنه الأقرب أو الأكثر جريا على كلمات القوم في مثل هذه المقامات، في مقام التعبير عن مسائل الفنون والعلوم وعن قضايا الفنون والعلوم المتعارف عادة التعبير بمثل لفظ القواعد لا بمثل لفظ العناصر. شوف بالتأمل في مثلا بالتتبع في كلمات المصنف رضوان الله تعالى عليه في كيفية نشوء علم الأصول، وأنه برأي الشهيد الصادر نشأ من رحم الفقه، وبعد سلسلة ممتدة من العمليات الفقهية من عمليات الاستدلال الفقهي، هناك مصنف يعبر هكذا بأنه يعني بدأ هذا التعبير كأنه هناك في هذا البحث، كيفما كان الأمر سهل حينئذ. لو عبرنا بالقواعد المشتركة لم نخرج عما هو مراد المصنف أيضا، فالإصرار على لفظ العنصر يعني لا يريد الشهيد الصدر كأنما الإصرار على لفظ العنصر. إذن لا موضوعية للفظ العنصر بحسب تعريف المصنف رضوان الله تعالى عليه. بعبارة أخرى، ليس التعبير بلفظ العنصر مما يمكن أن نصفه بأنه هو الجديد الذي قدمه الشهيد الصدر في مجال تعريف علم الأصول. بحسب تتبعي وتأمل القاصر هكذا الآن، ما هو الوجه؟ ولم يذكر السيد الشهيد سببا لذلك في حدود ما تتبعت أيضا في كتبه كلها، لم أجد له ذكرا ولم أجد من تعرض لذلك على كل حال. فلذلك مسألة موكولة إلى التأمل وإلى التتبع عبارات المصنف رضوان الله تعالى. الآن يأتي، الآن سوف نتحدث، سوف نقف وقفة خاصة عند وصف الاشتراك. إذن هذا بالنسبة لي وصف أو قيد العنصر في التعريف. إذن هذه كانت الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أنه استبدل لفظ القاعدة بلفظ العنصر. الخصوصية الثانية أنه أسقط من التعريف وصف التمهيد بالكلية، لم يعد لهذا الوصف عين ولا أثر لا بلفظه ولا بمعنى. ولكن في حقيقة الأمر هذا ليس إشكالا على المصنف أو على تعريف المصنف، فإن المصنف مسبوق إلى ذلك، يعني ليس أول من تخلى عن وصف التمهيد هو المصنف رضوان الله تعالى عليه، بل سبقه إلى ذلك جماعة، مثلا منهم الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، والسيد الخوئي قدس سره. الأخوان لا نستطيع أن نقول هنا إنه تخلى عن وصف التمهيد، لأنه أتى بما يفيد نفس المعنى وهو الوقوع في طريق الاستنباط. لكن إذا تلاحظ مثلا في تعريف الميرزا النائيني لعلم الأصول، العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا. لو أخذنا مثلا تعريف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، العلم بالمسائل التي مثلا تستغني عن المسائل الأصولية أو لا تحتاج إلى ضميمة أصولية في قياس الاستنباط، لا وجدنا أنه إلى حد ما هناك استغناء عن وصف التمهيد. وفي الحقيقة إن اتجاه البحث منذ زمن الآخوند، اتجاه البحث في هذا التعريف إنما كان لبيان نوعية التمهيد المعتبر في ضابطة المسألة الأصولية، كأن الكل فرغوا عن أن المسائل الأصولية ممهدة للاستنباط وواقعة في طريق الاستنباط ونافعة للاستنباط، ما شئت فعبر. أصل التمهيد وأصل الوقوع في قياس الاستنباط مسلم ولا نقاش لأحد فيه، إنما اتجه البحث منذ زمن الآخوند إلى عصرنا هذا في أن هذا التمهيد هو بأي نحو من الأنحاء. فذهب الميرزا النائيني فيما رأيناه سابقا، ذهب إلى أن هذا التمهيد هو بنحو بحيث تكون المسألة الأصولية كبرا للقياس، إذن وقوعها في طريق الاستنباط أو في قياس الاستنباط يجب أن يكون بنحو الكبروية، فهو أخذ نوعا خاصا ونمطا خاصا من أنماط التمهيد، في مقابل السيد الخوئي الذي رأى أن التمهيد محرز، أصل التمهيد ثابت لا كلام فيه، لكن هل هو بنحو الكبروية؟ لم يوافق على ذلك السيد الخوئي، وإنما رأى أنه بنحو آخر، وهو بنحو الاستغناء عن الضميمة الأصول. لا ليس، يعني لا أريد أن أقول إنه مبهم، أريد أن أقول إن هذا الدور، دور الوقوع في طريق الاستنباط أو التمهيد للاستنباط، نعم يعني مبهم بهذا المعنى، أنه يعني من قبيل النوع الذي يحتاج إلى محصل له، نريد أن نعرف أن هذا النوع، نوع التمهيد ما هو، من قبيل الجنس المبهم الذي يتحصل بالنوع أو بالصورة النوعية. على كل حال، أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فإنه لم يتخلى عن ما يشعر بالتمهيد، وإنما أيضا كما صنع الأستاذان الميرزا والسيد الخوئي، كما صنع أخذ نوعا خاصا من التمهيد في التعريف، وهو أن يكون هذا التمهيد من قبيل الاشتراك. على هذا الأساس فالمصنف وإن تخلى عن وصف التمهيد لكنه ليس لأنه لا يرى ممهدية المسائل الأصولية للاستنباط، بل لأنه يريد أن ينص على نوع خاص من أنواع التمهيد وهو خصوص التمهيد بنحو اشتراك المسألة الأصولية في مختلف أبواب الفقه كما سوف يأتي توضيحه. إذن هذا ما يرتبط أيضا بالخصوصية الثانية وهي التخلي عن وصف التمهيد. التخلي عن وصف التمهيد لا يعني عدم اقتناع القوم بأن المسائل الأصولية مسائل ممهدة، بل إنما ركزوا على ما هو المهم. قالوا بعد أن كان متفقا عليه بيننا ممهدية المسائل الأصولية للاستنباط، فدعونا نتكلم فيما هو المهم، وهو تحديد نوع هذا التمهيد ونوع هذا الوقوع في قياس الاستنباط. هذا بالنسبة للخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة في تعريف المصنف، وهي الخصوصية المهمة التي يمكن أن نقول إنها هي جديد المصنف في مجال تعريف علم الأصول، يعني هي العنصر المبتكر في تعريف علم الأصول على يد المصنف، على يد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، عنصر الاشتراك. هذا المصطلح حيث إنه مبتكر من الشهيد الصدر فقد تصدى هو لتوضيحه في غير موضع من كتبه، وقد تقدم معنا في المعالم الجديدة وفي الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. وعلى وجه الإجمال بات معلوما لنا قصد المصنف من وصف الاشتراك، وكان المصنف ينظر للاشتراك بهذا التنظير، يقول إن الفقيه في أثناء بحثه الفقهي، في أثناء ممارسته وتصديه لعمليات الاستدلال والاستنباط الفقهي، كان يواجهه في بعض الأحيان مسائل جزئية خاصة بمورد المسألة التي هو يبحث عنها، مثلا كالبحث في أن زرارة الراوي مثلا، أو مثلا أبو بصير في هذه الرواية من هو، أو البحث في أن مثلا هذه المرسلة هل عمل بها الأصحاب أم لا، مسألة جزئية ترتبط بهذه المرسلة مثلا، أو البحث عن أن كلمة الصعيد الواردة في قوله فتيمموا صعيدا طيبا هل هي بمعنى مطلق وجه الأرض أم بمعنى خصوص التراب، هي مسألة جزئية ترتبط بباب التيمم. فإذا كان في مواجهة نوعين من العناصر، عنصر خاص أو مسألة جزئية خاصة بالمورد الذي بمورد المسألة التي يريد أن يستنبط حكمها، ونوع آخر وجد أنه ليس مختصا بهذه المسألة، طبيعته طبيعة هذه العناصر من النوع الثاني أعم من المسألة الخاصة التي هو بصدد البحث عنها، لا تختص بها، لا وجه لاختصاصها بها. بالنسبة للنوع الأول من المسائل، خب كان واضحا أن هذه المسائل لا يمكن إفرادها ولا يمكن أصلا حصرها ربما أو إحصاؤها وجمعها في مكان واحد. أساسا هي وظيفة الفقيه، الفقيه في عملية ممارسته للاستنباط بحسب الفقه التجزئي مضطر إلى أن يتعاطى مع هذه الجزئيات في كل مسألة مسألة يتعرض لها. إن لم يكن الفقيه هو من يناط به هذا الدور، فبمن يناط هذا الدور إذن هذا أخذ النوع الأول من العناصر، أخذ جزءا من مهمة الفقيه نفسه، ولم يفترض أننا بحاجة إلى أن نسلط عليه الضوء أكثر من ما يصنعه الفقيه في خضم البحث الفقهي. يعني ليس منطقيا مثلا أن نأتي ونجمع ونقول مثلا الألفاظ الواردة في الروايات في مختلف الأبواب الفقهية مثلا، نريد أن نبحث عنها ببحث منفرد عن البحث الفقهي ومستقل عن البحث الفقهي، مثلا كلمة الكعب، مثلا إرسال مثلا أبو بصير الواقع في رواية فلان، مثلا كلمة الصعيد في قول الآية تيمموا صعيدا طيبا، مثلا كلمة أرض في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مثلا، وهكذا. إذن إخراج هذه عن حيز علم الفقه لم يخطر ببال أحد، لأنه أساسا هذا هو عمل الفقيه، وخاصة أن المنهج الذي كان متبعا في عملية الاستنباط الفقهي هو المنهج التجزئي، يعني الذي يتعاطى مع مفردات الفقه مفردة مفردة، لا منهج مثلا الاستنباط الموضوعي، الاستنباط على أساس الموضوعات العامة. على كل حال، أما الصنف الثاني أو النحو الثاني من المسائل فهذه حيث إن طبيعة كل واحدة منها كانت أعم من المسألة الفقهية التي يتصدى لها الفقيه، وحيث إنها كانت تتكرر مع الفقيه في أكثر من باب وفي أكثر من مورد، وحيث إنه ليس بعض هذه المسائل الفقهية بأولى بهذا النوع من الأدوات من المسائل الفقهية الأخرى، هنا كان من الطبيعي وكان من المنطقي جدا أن يعمد الفقيه تسهيلا لعملية الاستنباط إلى انتزاع هذه المسائل وهذه الأدوات العامة والمشتركة بين أكثر من باب وبين أكثر من مسألة في الفقه، انتزاعها وإخراجها جانبا وإفرادها وتخصيصها ببحثين مستقلين. عرف هذا البحث لاحقا باسم البحث الأصولي أو باسم علم أصول الفقه. فإذا هكذا كانت طبيعة نشوء علم الأصول فيما يراه المصنف. نحن على ما أذكر أشرنا سابقا إلى أنه تاريخيا ما يذكره الشهيد الصادر أنه منطقيا نعم علم الأصول نشأ من رحم الفقه بهذا المعنى، لكن على المستوى التاريخي، يعني تاريخيا على مستوى مراجعة المصنفات الموجودة فعلا بين أيدينا التي وصلتنا، نجد أن علم الأصول أيضا نشأ في أحضان علم الكلام كذلك، لكن منطقيا نشأ من رحم الفقه كما يذكره الشهيد الصادر. وإلا بحسب أقدمية التصنيف كثير من مسائل الأصول اجتلبت إلى الأصول من المصنفات الكلامية، وكان الجدل دائرا بشأنها في أوساط المتكلمين أنفسهم، لذلك أيضا لا نستطيع أن ننكر مدخلية الكلام في نشوء مسائل الأصول. نعم شيخ. يعني الآن مثلا لنفترض هكذا مسألة مثلا قاعدة البراءة الشرعية مسألة التي نطبقها في عند الشك في حلية لحم الأرنب أو حرمته، والتي نطبقها عند الشك في مثلا جواز شرب التتن أو حرمة شرب التتن، ليس هذه المسألة بأولى من أن نفرد فيها البحث وأن نبسط فيها البحث عن البراءة من المسألتين الأخرى بهذا المعنى؟ الآن هذا اصبر قليلا هذا سنتحدث عنه بعد قليل.
بالنسبة للاشتراك فقط هل الضابط
مثل بعد ما بينت أن شوية ضابط، الآن قلت هذا هو التوضيح الإجمالي. إذن الفكرة الإجمالية عند الشهيد الصادر عن العنصر المشترك من هنا نشأ، أن الشهيد الصادر يقول إن الفقيه في خضم بحثه الفقهي لاحظ وجود صنفين من المسائل، صنف من المسائل خاص بالمسألة المبحوث عنها ولا يتعداها إلا إلى موارد مشابهة لها، إلا إلى أشباهها ونظائرها التي تكون عادة قليلة ومحدودة، مثل كلمة الصعيد التي مثلا وقعت في باب التيمم ووقعت أيضا في باب السجود، أو أن السجود على الصعيد أم السجود على خصوص التراب مثلا، فإذا التي لا ينتقل عنها إلا إلى أشباهها ونظائرها بحسب طبيعة البحث الفقهي. أما الصنف الثاني من المسائل فهو صنف كم بتعبير الشهيد الصادر صنف سيال في الفقه، وهو الذي يعبر عنه بأنه المشترك في الفقه أو المشترك في عمليات الاستنباط الفقه. هذا على مستوى التوضيح الإجمالي الذي تقدم معنا منذ الحلقة الأولى تقريبا، لكن كل الكلام في أنه تفصيلا ما هو تحديد هذه الضابطة، ما هو المناط في صدق وصف الاشتراك على المسألة الأصولية أو على العنصر الدخيل في الاستنباط؟ هنا بالتتبع في عبارات المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتبه المختلفة سوف نجد للوهلة الأولى نوعا من التهافت. فمثلا في الحلقة الثانية على ما أذكر عبر المصنف رضوان الله تعالى عليه بهذا التعريف بهذا التعبير، قال: مراد من الاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدر لها الفقيه. إذن صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدر لها الفقيه. هذه العبارة المتقدمة في الحلقة الثانية نلاحظ أن المسألة لكي تتصف بأنها عنصر مشترك فعلى ضوء هذه العبارة يجب أن تتوفر على مجموع أمرين. الأمر الأول الصلاحية للدخول، إذن ليس المعتبر هو الدخول الفعلي في عمليات الاستنباط، وإنما المعتبر هو شأنية وأهلية ولياقة وصلاحية العنصر للدخول في الاستنباط. الوصف الثاني الذي لا بد من توفره أيضا صلاحية العنصر للدخول في أي في حكم أي موردين. هذه العبارة التي هي ظاهرة في التعميم، ظاهرة في إرادة العموم. إذن حتى تكون المسألة عنصرا مشتركا يجب أن يصح وصفها بأنها صالحة للدخول في عمليات الاستنباط الفقهي في أي باب من أبواب الفقه، بل أكثر من ذلك في أي مسألة من مسائل الفقه، لأنه يقول حكم أي موردين، مورد لا تختص بالباب الفقهي بل تأتي أيضا في المسألة الفقهية، هذا مورد للاستنباط أيضا. إذن في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدر لها الفقهي، أي يتصدى لها ويواجهها الفقهي. ولكن بالنظر إلى أن المراد من الصلاحية هنا ليس هو الصلاحية العقلية، حتما إذا سألنا الشهيد الصادق مراد ما هو مرادك من يصلح، يعني يمكن بالإمكان العام مثلا، يمكن بالدقة العقلية، ليس المراد من الصلاحية هنا ما يعبر عنه في الفلسفة بالإمكان الذاتي بمعنى ما ليس بمستحيلا، ما لا يحكم العقل بامتناعه، وإنما المراد من الصلاحية هنا القوة القريبة من الفاعل المعبر عنه أيضا بالإمكان الوقوعي. يعني الصلاحية لا بمعنى الإمكان العقلي المجرد، بل بمعنى الإمكان العملي، الإمكان المكتشف من الواقع العملي للأبواب الفقهية وللمسائل الفقهية. هذه المسألة بحسب طبيعتها في الفقه تصلح، لأن هذه المسألة بالإمكان العقلي تصلح حتما، ليس هذا هو المراد، هذا بعيد جدا بل مقطوع العدم. حينئذ نسأل: هل كل المسائل الأصولية فيها هذه الصلاحية للدخول في حكم أي موردان كما تقتضيه العبارة؟ يشكل الأمر حينئذ بمثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب التي لا تصلح لاستنباط مسألتان تحريمية، لا تصلح لاستنباط الحكم التحريمي، وقد لا تصلح لاستنباط مثل الحكم بالصحة أحيانا في باب المعاملات أو الفساد في باب المعاملات. إن قلت تصلح لذلك بمعنى أنه لو ورد قلنا هذا عرض إلى الإمكان العقلي. الآن المراد ماذا من الإمكان؟ الإمكان العملاني، الإمكان الفقهي. الآن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هل يمكن أن يستنبط أن تكون دخيلة في الاستنباط مثلا في مسألة تحريم الزنا أو تحريم الربا أو ما شكل ذلك؟ لا، بغض النظر، ليس فقط البديهيات، أي حكم تحريمي، حكم التحريم لا يستفاد عادة من صيغة الأمر، يستفاد من صيغة النهي وما شكل ذلك. أيضا مثلا يشكل الأمر بمثل مثلا بحث الوجوب الغيري، البحث عن أن وجوب الشيئان يستدعي وجوب مقدمته، فإن هذا إنما يتم أي إنما يمكن توظيفها في الواجبات التي ثبت أن لها أو لها مقدمات، أما ما ليس له مقدمتان فكيف تصلح هذه المسألة للدخول في الاستنباط؟ نناقش في أصل الصلاحية حينئذ. أو مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، هذا فيما إذا كان له ضدان، إذا لم يكن له ضدان كيف تكون هذه المسألة دخيلة؟ أو في باب الأمر مثلا بالنهي عن العبادة، النهي عن العبادة يقتضي صحتها، النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، اقتضاء النهي عن المعاملة للصحة هذا لا يصلح للدخول في أبواب العبادات. فإذا هذه العبارة بهذه الطريقة في غاية الإشكال، لأنه أولا ليس المراد من الصلاحية هنا الصلاحية العقلية المجردة الإمكان الذاتي، وإنما المراد الإمكان العملاني الفقهي. وثانيا ظاهر قوله أي مورد هو التعميم، وثالثا هو التعميم بلحاظ كل مسائل الفقه لا بلحاظ أبواب الفقه. لو قال مثلا في حكم أي باب فقهيا نستطيع أن نقول صحيح أنه في هذه المسألة لا تصلح هذه المسألة لأن يستنبط منها، لكن في هذا الباب بشكل عام كانت ظهور صيغة الأمر في الوجوب مسألة دخيلة، يعني كان تخف وطأة الإشكال حينئذ. فإذا هذه العبارة المذكورة في الحلقة الثانية لا تخلو من إشكال في حقيقة الأمر. في مقابل هذه العبارة للمصنف عبارات له في البحوث، يعني في تقريراته بشكل عام ليس فقط في كتاب السيد الهاشمي حفظه الله. ظاهر هذه العبارات أمران، الأمر الأول إرادة الفعلية للصلاحية. يعبر شهيد الصدر يقول مثلا عنصران مشترك سيال داخل، مثل هذه التعابير التي هي ظاهرة في السيلان الفعلي والدخول الفعلي في أبواب الاستنباط. وأساسا إذا لاحظتم الوجه الإجمالي الذي ذكرناه أن الاشتراك للمسائل كان اشتراكا فعليا لا مجرد صلاحية. إذن ظاهر تعبيراته في البحوث فعلية الاشتراك، فعلية الدخول في الاستنباط بشكل مشترك، وثانيا فعلية الفعلية، شوف يعبرها في معظم، عنده بعض التعبيرات في معظم أبواب الفقه، في أكثر أبواب الفقه، في كثير من أبواب الفقه، في مختلف أبواب الفقه. طبعا مختلف أبواب الفقه تحتمل إرادة العموم، عندما تقول مثلا لنفترض أكلت مختلف أنواع الطعام، هذه ربما تحمل على يعني عبارة مختلف مجملة كأنه بحسب القرائن بحسب السياق. مثلا تقول تناولت مختلف أنواع الطعام، لا تريد أنك تناولت كل أنواع الطعام، وإنما تريد أن تقول تناولت أنواعا مختلفة، أنواعا كثيرة من الطعام. وأحيانا لا تستعمل بمعنى الكل، فبحسب السياق، لذلك لا نعول كثيرا على هذا، لكن يصرح في كثير من الموارد أو في بعض العبارات كثير من أبواب الفقه أو أكثر أو معظم أبواب الفقه. فإذا هذا عدول عما هو في الحلقة الثانية، عدول عن الصفة الأولى وهي صفة الصلاحية، وعدول عن الصفة الثانية وهي صفة التعميم على كل مورد أو كل باب من أبواب الفقه. يكفي حينئذ فعلية دخول هذه المسألة، فعلية دخول هذه المسألة في معظم أو في كثير من أبواب الفقه. ولكن هل تحل المشكلة حينئذ أو لا؟ خب ربما يقال إن المشكلة تحل حينئذ، مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب غاية ما اشترطناه حتى تكون عنصرا مشتركة، غاية ما اشترطناه هو أن تكون هذه المسألة واقعة فعلا في قياسات استنباط متعددة في أكثر من باب فقهي أو في كثير من الأبواب الفقهية، وهي كذلك مثلا مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده أو اقتضاء النهي عن المعاملة للحكم بصحتها، أيضا هذا صحيح أنه لم يدخل في باب العبادات أو في باب المحرمات، لكن لا بأس به، لا ضير في ذلك ما دام داخلا في كثير من أبواب الفقه، داخل مثلا في البيع والصلح والإجارة والهبة إلى آخره. على هذا الأساس هذه الضابطة ربما يقال إنها أدق مما صنعه المصنف في الحلقة الثانية، وقد نحاول الجمع بين العبارتين، قد نجد وجها يصحح الجمع بين العبارتين بأن يقال لا منافاة بين الصلاحية للدخول في كل أبواب الفقه، نعم نعمم على الأبواب، لا منافاة بين الصلاحية للدخول في كل أبواب الفقه وبين الوقوع الفعلي في كثير من الأبواب. ما يصلح للدخول في كل أبواب الفقه قد لا يدخل في كل أبواب الفقه فعلا، يكفي أن يدخل في كثير من الأبواب، لكن حينئذ إن اعتبرنا الصلاحية مناطا، إن اعتبرنا فقد تقع المسألة في باب واحد من أبواب الفقه ومع ذلك نعدها عنصرا مشتركا، وهذا بحسب الظاهر لا يلتزم به المصنف. الآن المسألة التي تصلح للدخول في كل أبواب الفقه لكن صادف أنه خارجان لم نجدها إلا في باب واحد أو مسألة واحدة، هذه يشكل الأمر حينئذ، ماذا نعدها؟ إن بنينا على ضابطة الصلاحية فهي عنصر مشترك، وإن بنينا على ضابطة الاشتراك الفعلي فليست كذلك، والظاهر أن المصنف لا يلتزم بكونها حينئذ من العناصر المشتركة. على هذا الأساس فالضابطة الصحيحة هي ضابطة المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث، لا ضابطته التي في الحلقة الثانية. قلنا سابقا، تحدثنا قبل قليل أن الاشتراك، أن الاشتراك فرع كلية أساسا، عندما تفرض الاشتراك سواء كان بنحو الشأنية أو بنحو الفعلية فأنت تتحدث عن مسألة لها القابلية لأن تطبق في أبواب عديدة من الفقه، وهذا يعني أنك تفترض مصاديق لها وموارد لها، فهي من قبيل القضايا الكلية. حتى مش عارف إذا فهمت على سؤالك شيخنا، يمكن سؤالك شيء تاني. قد لا تكون مضطردة. لا، الذي قلناه أن الضابطة يجب أن تكون مانعة لكن لا يجب أن تكون جامعة، ها؟ لكن لا يجب أن تكون جامعة. يعني الصلاحية مع الدخول، مع الدخول الفعلي، المجموع منهما، حتى تكون المسألة عنصرا مشتركا يجب أن تكون صالحة للدخول في الجميع وواقعة فعلا في البعض على الأقل أو في الأكثر. لكن المشكلة تبقى، المشكلة في مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب واقتضاء النهي، الصلاحية، الصلاحية غير واضحة، فليكن، لكن بالنتيجة الإمكان المستفاد من واقع الفقه، وفي واقع الفقه مثلا يدعى أنه في باب، على ما أذكر في باب السبق والرماية لا يوجد عندنا ولا صيغة أمر واحدة، طيب هذا باب فقهي كامل ولا يوجد فيه بحسب الواقع الميداني للفقه، لا نتحدث عن فقه افتراضي أنه شارع ما جاء، نتحدث عن فقهنا، في ضمن فقهنا، في ضمن معطيات فقهنا هذه المسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، حيث أن نصوص السبق والرماية تخلو من صيغ الأمر، فإذا كيف يقال بصلاحياتها حين؟ الافتراضية، لكن ليس لا الافتراضية بمعنى الذهاب إلى الخيال العلمي، الافتراضية بمعنى أنه لدينا نصوص وصلتنا وانقطع باب النص. لأن الكلام خاصة أن الكلام في الاستنباط في الاجتهاد فيما بعد عصر النص لا فيما قبل عصر.